إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
فوائد في صلاة الجماعة. والآن مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وبلا شك هو ينذر بالعاقبة الوخيمة لمن يتعمد التخلف عن صلاة الجماعة بعد إذ قد سمع النداء. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، فقاطع الصحابة قال: وما العذر؟ قبل أن يكمل الحديث: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان إلى صلاة الجماعة فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا رواه الحاكم وصححه. وعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. وهذا أيضا رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. والجماعة هنا في هذا الحديث بالذات هي صلاة الجماعة، هذه أحد معاني الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هذا في النار. وهذا رواه الترمذي في سننه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هذا في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حفوا. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال وزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها. فصلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة التي ينبغي أن تكون ملمح رئيسي من ملامح المجتمع المسلم. إذا أذن للصلاة الناس يخرجون من بيوتهم زرافات ووحدانا، المحلات تغلق، الذي يمشي بالسيارة يتوقف، ويهرع الجميع إلى المسجد كما نلحظ ذلك في المجتمعات التي ما زالت متمسكة بهذه الشعائر الإسلامية. فمن خصائص المجتمع الإسلامي تعظيم صلاة الجماعة وجعلها من شعائر وخصائص وملامح وسمات هذا المجتمع. يقول ابن هريرة: وأجمعوا أي الفقهاء على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، يجب إظهارها في الناس، يعني لابد أن تظهر في المجتمع، فإن امتنع من ذلك أهل بلد ان تواطأ اهل بلد على الامتناع من صلاة الجماعة والصلاة في بيوتهم وعدم المناداة بصلاة الجماعة والجهر بها في الناس قوتلوا عليها. فالامام الخليفة او الحاكم عليه ان يقاتلهم حتى يعودوا الى الغار صلاة الجماعة. وسبق ان بينا ان مثل هذه العبارات التي يذكرها العلماء في هذا السياق انما يخاطب بها الامام الممكن وليس في احد الناس كما بينا ذلك في مناسبات عدة. ويعني للصلاة عموما منزلة عظيمة جدا في الاسلام ولصلاة الجماعة خصوصا مرتبة عالية وفوائد جمة، ولذلك شدد الاسلام النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يتهاونون بها ويتساهلون فيها وانذرهم بالعواقب الوخيمة. واعتبر صلاتهم في البيوت كلا صلاة في قوله عليه السلام من سمع نداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع نداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. فبإذن الله تبارك وتعالى هذا الموضوع الحيوي والمهم جدا يعني نتناقح فيه بإذن الله من باب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، بل من باب قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنناقش إن شاء الله ونستعرض بالتفصيل أحكام صلاة الجماعة ومتعلقاتها. ففيما يتعلق بحكمة مشروعية صلاة الجماعة فإن من الملامح البارزة جدا للتشريع الإسلامي أن كثيرا من العبادات تشرع في جماعة، تشرع في تجمع وفي اجتماع للمسلمين، مؤتمرات إسلامية وتجمعات إسلامية لإظهار شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيمها. فيتواصل المسلمون ويتعرفوا ويتشاوروا في أمورهم ويتعاونون في حل مشكلاتهم ويتداولون الرأي فيما بينهم. فبلا شك أن هذه التجمعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجمة ما يفوق الحصر. بركات التجمعات سواء في صلاة الجماعة في المساجد سواء يعني صلاة الأعياد سواء في ذلك يعني الحج وغير ذلك من العبادات التي تؤدى في جماعة، فإن في ذلك منافع عظيمة جدا سواء التجمعات التي هي في الأفراح أو التجمعات التي هي في مواساة المسلمين في آلامهم. من ذلك مثلا تعليم الجاهل، فالجاهل يتعلم أساسا ببركة هذه الجماعات كما يعلم ذلك قطعا في دروس العلم. فهذه من المواضع التي يستحب لها الاجتماع، ومن بركاتها بل أعظم بركاتها تعليم الجاهل وإظهار يعني السنن. منها مساعدة العاجز، منها تليين القلوب، منها إظهار عز الإسلام خاصة إذا كثر في المجتمع المنافقون والملاحدة والزنافقة بل اليهود والنصارى. إذا وجد هؤلاء فبلا شك وجود المسلمين بالتجمع خاصة مع إظهار التكبير مثلا كما في صلاة العيد أو غير ذلك، بلا شك هذا في إظهار لعز الإسلام مهما حاول أعداء الدين طمس هذه المعالم وإخفاء صوت الإسلام في هذا المجتمع. جاء الخطاب الإلهي مقرا هذا الوضع فلم يتجه للفرد وحده في الأمر والنهي، لكن نلاحظ أن الأوامر تأتي في الجماعة. لذلك نلاحظ مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الكلام الذي قلناه في الوفاء الماضي كلام إذا احتمل التأثير والتوثيق يترجح حمله على التأثير. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين يحتمل أن يكون ركعوا مع الركعين تماما مثل قوله أقيموا الصلاة، هذا احتمال يعني أقيموا الصلاة الزاوية أيضا ركعوا مع الركعين فيكون هذا تكرارا بالتأكيد. ولكن يحتمل أيضا احتمال آخر وهو أن أقيموا الصلاة هذا مختلف تماما عن قوله أقيموا الصلاة، يعني أقيموا الصلاة غير ركعوا مع الركعين. هذا إقامة الصلاة تحدد ذاتها كصلاة، أما ركعوا مع الركعين فهي إيجاب صلاتها في جماعة كما قال تعالى في حق مريم عليه السلام يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كذلك هذه العبادات التي تؤدى في جماعة في إشارة إلى القرآن إلى وجود تجمع المسلمين من أجل أدائها، لأن الجماعة تؤدي ما لا يقيمه الفرد. فمثلا يقول تبارك وتعالى التائبون العابدون السائحون الحامدون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذه أمور تتم في جماعة، هذه إشارة بوجود هذه الواو. كذلك أيضا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمر بصيغة الجمع، واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. فإذا وقف المسلم بين يدي الله ليناديه ويتضرع إليه لم تجر العبادة على لسانه كفرد منفصل عن إخوانه، بل كفرق من مجموع متفق مرتبط جميع المسلمين، كل واحد منهم يقول كأنه بتحدث برسالة كل من معه من إخوانه المسلمين. إياك نعبد وإياك نستعين، لا يقول إياك أعبد وإنما تكون في جماعة، إياك أعبد إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى من خيره وهداه فلا يختص نفسه بالدعاء وإنما يعم جميع إخوانه، يطلب رحمة الله له ولغيره. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلاة الجماعة أيضا من أهم وأعظم الوسائل التي تحطم الفوارق الاجتماعية. يعني هناك فيلسوف فرنسي يدعى رينان يقول إنني كلما رأيت المسلمين وهم يصطفون صفوفا في صلاة الجماعة تحسرت على أني لست مسلم، أو كلاما هذا معناه، كلما رأيت المسلمين يصطفون في صلاة الجماعة تحسرت وتأسفت على أنني لست بمسلم. يعني كل ما كان يمنعك باب الإسلام مفتوح. فالمهم فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وكثير من الكفار إنما يسلمون بسبب منظر المسلمين في صلاة الجماعة. ولذلك تلاحظ الإعلام الغربي إذا أراد أن يدخل من المسلمين أو يشن عليهم يتحرى المصور أن يتجنب طول الصورة الحقيقية للصلاة، إما يتعملون تشويه صورة الصلاة عند المسلمين كأن يظهرهم بصورة الذين يرفعون أيديهم هكذا وينحنون هكذا وهم واقفون، أو يأتون بصورة منكرة جزئية في وغيرها. لأن لو أي إنسان عاقل إذا رأى هيئة صلاة المسلمين لعلم أن الله لا ينبغي أن يعبد إلا بهذه الطريقة، كلها تعظيم وخشوع ومناجاة لله سبحانه وتعالى. وأعظم أسباب إسلام يعني العدد الغفير من الكفار ما أسلموا إلا بسبب أنهم رأوا المسلمين وهم يصلون في صلاة الجماعة. وقد نغفل نحن عن التأمل في هذه الحكم، أما هؤلاء من خارج فيتأملونها يعني بدقة. كان يصلي معنا هنا في رمضان شاب يوناني ما يعرف كلمة واحدة في اللغة العربية، كان يعني يصبر مع الإخوة إلى الساعات الأخيرة من الصيام. فهذا الشاب كلنا نسأل يعني الإخوة جلسوا معي يسألونه عن سبب إسلامه، فيقول لي سيد رئيس المسلمين يصلون فأحسست أن هذه الطريقة التي لا يعبد الله إلا بها، واضح. فبدأ يصلي ما دعاه أحد، فلما بدأ يصلي يركع ويسجد ويفعل مثل ويفعل المسلمون شعر في يعني هذه الروحانية وشعر بسمو روحه وبمعاني عظيمة جدا، فأداه ذلك للإسلام وهو ما يدخل اللغة العربية ولا غيره عن الإصلاح. كان يعني في دعوته للإسلام كان مما فعل أراد أن يزور بعض الناس اليونانيين هنا في الإسكندرية. فالمهم يعني ذهب هناك ليدعو يعني إحدى النساء إلى الإسلام اليونانية، فقلت له ماذا قلت لها؟ قال أنا ما قلت لها شيء، أنا فعلت ما حدث معي. قلت لها ما تجادلي كثيرا لا تناقشيني كثيرا، لكن جربي صلي مثل ما يصلي المسلمون وانظري بماذا ستشعرين. دقيقته أسلمت بنفس الطريقة، دعاها إلى الإسلام، هو هذه مذهبه في الدعوة للإسلام أن يقول ادخل في الصلاة وصلي مثلنا وشوف تحس بإيه أو تشعر بماذا. والقصص كذلك في الحقيقة كثيرة جدا. فالشاهد هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، صلاة الجماعة والهيئة التي يصف فيها المسلمون تحطم تماما الفوارق الاجتماعية بين الناس التي لا يجعل لها الإسلام ميزانا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيد الوزير جنب الملك جنب الخادم جنب العامل جنب الخبير، كله الغني مع الفقير، الشاب مع الشيخ، يصفون في صفوف واحدة متساوين أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا لا فرق بين لون ولون، ولا بين جنس وجنس، ولا بين عنصر وعنصر، ولا بين مكان ومكان. فركعة الفجر أو ركعات الظهر مثلا هي لم تزد شيئا عندما يؤثر المرء أدائها في جماعة عن أدائها في عزلة. يعني الصلاة في الفجر صلي ركعتين في البيت هما هم ركعتين في المسجد، نفس الصلاة الظهر نفس الشيء، أربعة إذا صليتم في البيت هم أربعة في المسجد بنفس الهيئة وبنفس تفاصيل الصلاة كصلاة، ولكن مع ذلك فقد ضعف الإسلام أجرها بضعا وعشرين مرة أو يزيد عندما يقف الإنسان مع غيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. بلا شك هذا إغراء شديد بالانزواء في داخل هذه الصفوف ونفذ العزلة ونفذ الانزلاء من المجتمع المسلم ودعوة إلى الاندماج في إخوانه والامتزاج معه. بهذا يحصل الثواب إذا تألف المسلمون أن الشخص الفلاني أو يرى إخوانه دائما في المسجد، إذا تخلف واحد فيكتشف تخلفه، ربما يكون يعني مرضى، ربما أصابته أي مصيبة وما شعر به أحد، فما هو المقياس الذي يعرفون به؟ هو صلاة الجماعة، إذا تخلف إذا في شيء فيسألون يسألون عنه ويتتبعون أحواله، إذا أراد الشيطان أن يغتاله وينفرد به ويخطئه عن إخوانه فيحس إخوانه ذلك من البداية فيتدركون ذلك بزيارته ويعني نصيحته وغير ذلك. في هذا التجمع لا بد من فوائد، يعرف الكبير أو يعرف الكبير في المجتمع الإسلامي فيخدر والفقير فيعطى، يعرف العالم فيسأل ويعرف الجاهل فيتعلم. وفي صلاة الجماعة يعرف الذي لا يؤدي الصلاة، إذا كان إنسان في صلاته أي نوع من التقصير أو الخلل فيجد من ينصحه من إخوانه يعلمه كيف الصلاة الصحيحة، كذلك المتكاسل ينبه إلى يعني ذنب هذا التكاسل. أي نعم. بلا شك أيضا أن أحد مواضع إجابة الدعاء هي مواضع تجمع المسلمين، لذلك قال عليه السلام في صلاة العيد أمر بإخراج العواتق وذوات الخضور، وقال في الحجر أما الحجر يعتزم المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، لأن هذه المواضع أي تجمع يجتمع فيه مسلمون مثل ما نحن فيه الآن أو مثل ما يكون في صلاة الجمعة أو أي ذلك، هذا من مواطن إجابة الدعاء، تنزل البركة حيث يجتمع الموحدون والمصلون خاصة في مجالس الذكر وحلق العلم وهذه العبادات المباركة، تنزل البركات والرحمات من عند الله سبحانه وتعالى، فتنشأ هذه التجمعات الوحدة والمحبة والإخاء بين المسلمين وتجعل منهم كتلة مترابطة تنشئ فيهم المواساة والتراحم وائتلاف القلوب وتربيهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات. فيما يتعلق بتاريخ مشروعية صلاة الجماعة فإن صلاة الجماعة الصلوات المكتوبة في جماعة شرعت في مكة، شرعت في مكة بعد فرضية الصلاة ولكنها لم تكن مؤكدة بل كانت مباحة، يعني الاجتماع للصلاة المكتوبة كان في أول أمر مباحا، فبعد أن فرض الله جل ذكره الصلوات الخمسة ليلة الإسراء والمعراج أرسل جبريل عليه السلام صبيحة تلكم الليلة، يعني فرض الصلاة ثم صبيحة تلك الليلة أرسل الله عز وجل جبريل صبيحتها ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وكيفية أدائها، حيث أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى الظهر في الأولى منهما حين زالت الشمس، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال نافع النافع ابن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل يتدلى حين زارت الشمس، ولذلك سميت الأولى صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى، فأمر صفيحة الناس للصلاة جامعة، لم يكن سرع الأذان بعد صفيحة الناس الصلاة جامعة هي السبع، فاجتمعوا فصلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس طول الركعتين الأولى، ثم قصر الباقيتين، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم النبي على الناس، يعني جبريل لما قال السلام عليكم كان يقصد ذلك السلام على الرسول عليه السلام، والرسول لما قال السلام عليكم كان يسلم على الناس، ثم في العصر على مثل ذلك ففعلوا كما فعلوا في الظهر، ثم نزل أول الليل صفيحة الصلاة جامعة، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في الأوليين وطول وجهر وقصر الباقيتين، يعني اللهم بيد الفاتحة فقط. ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قال السهيلي في قول الأنف أهل الصحيح متفقون على أن هذه القصة، يعني قصة إمامة جبريل، كانت في الغد من ليلة الإسراء، وذلك بعدما نبئ بخمسة أعوام. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في بعض الأحياء ولم يصل في معظمها، وصلى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في دار الأرقم ومع أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك بعد إمامة جبريل له عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك مع وقوع الصلوات الجماعة بهذه السورة لم تكن مشروعيتها متأكدة، إنما شرعت في المدينة وصارت فيها شعيرة بارزة من شعائر الإسلام. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يترقبون مواقف الصلاة ويصلون، ولم يكن هناك نداء للصلاة. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، ايه الطريقة التي يجمع بها الناس كي يحضروا صلاة الجماعة. فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. لماذا؟ أن هذا سيبنى على حافة البصر فقط الذي يرى يعني الراية فيعرف موقف الصلاة، فلابد أن يكون متوجها إلى المسجد حتى يرى مثلا الراية. أما الاعتماد على الأذان فالإنسان حتى لو لم يكن ناظرا للمسجد فيسمع، السمع مجاله أرحب وأوسع من البصر. المهم لم يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام، فذكر له الخلع يعني السبور بوق اليهود، اليهود ينادون لصلاتهم في بوق. وقال زياد سبور اليهود فلم يعجبه ذلك، وقال من أمر اليهود فلا يعني يفعل مثل ما فعل لا يتشبه باليهود. قال فذكر له الناقوس الجرس، قال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان، كنت في حالة بين النائم واليقظان، إذ أتاني آش فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتم هو 20 يوما. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد تفعله، يعني سيلقنك ألفاظ الأذان التي أوليها في منامه فأفعل مثل ما يقول لك. قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا له. وهذا الحديث قال الحافظ في إسناده قال هو صحيح الإسناد. بهذا يتبين أن الصلاة لم يكن ينادى لها بالمرة منذ خرجت مكة حتى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فكان المسلمون في تلك الفترة يتحيلون أوقات الصلاة فيجتمعون ويصلون بدون ما يجمعهم جامع. أيضا النداء للصلاة بألفاظ الأذان المشروعة هذا إنما استقر الأمر عليه بعد ذلك بعد الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وشرع الأذان للصلوات الخمس بصوت إمكان داعية للصلاة لا راية ولا نار ولا ناقوس ولا بوق، وإنما هو منطق بشر يجلجل بالآفاق فيميز المسلمين بمظهر مستقل، لأن النداء من الصلوات في الأديان الأخرى كما ترون عند النصارى بالجرس آلة جامدة، عند اليهود بالبوق، عند غيرهم بالراية واضح، لكن الإسلام جعل نداء الصلاة صوتا يصدر من بشر يجهر بتكبير الله سبحانه وتعالى وتوحيده حتى يتميز المسلمون في هديهم عن سائر الأديان في كل سائره. فعلى المسلم حين يسمع نداء للصلاة أن يلبيه مهما كان يعني الوقت من ليل أو من نهار، وعليه أن يجيب داعي الله مهما عرضت له الأعذار، مهما عرضت له الأعذار. وفي الحقيقة في هذا المبحث تجدون يعني روح الإسلام، روح الإسلام في تعظيم شعائر الدين وتقديمها على ما عداها من أمور الدنيا. وسيكون في هذا الكلام إن شاء الله أقوى وأوضح رد على هؤلاء الضالين الذين يعني يعطلون شعائر الله سبحانه وتعالى، بل يمتحنون الناس ويبتلونهم في دينهم بسبب محافظتهم على شعائر صلاة الجماعة. نجد أن بعض الكليات والعياذ بالله يعني ما يعني يوجد في الأسبوع كله ما يوجد وقت تعقد فيه امتحانات بكالوريوس مثلا إلا ساعة صلاة الجمعة، والعياذ بالله قلوب منكوسة وفطر منسوخة والعياذ بالله. ضاق عليهم الوقت وما في وقت غير إقامة الصلاة، مش حتى في وقت صلاة جماعة عادية، لا في صلاة الجمعة والعياذ بالله، ما يحدث في كلية التجارة أو غيرها. فهذا يعني هذا تحدي. ويقول الجاهل منهم يقول أن العمل عبادة، العمل عبادة والصلاة ليست عبادة. خارج موعد الصلاة عندك ساعات كثيرة في اليوم ممكن أن تنظم أمورك فيها، فلماذا تزاحم حقوق الله سبحانه وتعالى؟ والله تبارك وتعالى يعني انظر إلى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية يخافون يوم يتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل. فالشاهد العمل عبادة باعتبار معين، باعتبار معين. أما الاعتبار المطلق فالعبادة هي العبادة، هي الصلاة، هي الصيام، هي ذكر الله وهكذا. يعني انظر كيف أثنى الله عليهم أن الذي يسمونه أنتم عبادة لم ينههم عن يعني تعمير مساجد الله، بل قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فجعل تعمير المساجد علامة الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك من شعائر الإسلام. انظر أيضا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع كانت عبادة، نحن أغنياء عن هذه العبادة، وما يصح البيع في صلاة الجمعة. يأثم الإنسان إذا اكتسب مالا من بيع أو شراء ساعة صلاة الجمعة. وذروا البيع، هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. أنتم تسموها عبادة، والله يقول اتركوا هذه العبادة، انبذوها وهلموا إلى العبادة الحقيقية. وذروا البيع. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة بعدما تؤدوا حق الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واضح. فهذا يعني جواب مجمل على هؤلاء الضالين، وسيأتي التفصيل إن شاء الله فيما بعد. يقول لك العمل عبادة، العمل عبادة، وهذه الكلمة كأنها آية منزلة في القرآن يتوصفون بها، كأنهم يعني يلقونها في أذان بعضهم البعض ويرددونها بلا فهم وبلا وعي. العمل عبادة والصلاة ليست عبادة، انكار العمل عبادة والصلاة ليست عبادة. لماذا لا تنظمون الأمور بحيث ما تتعارض مع دين هذه الأمة؟ هذه الأمة أغلبها والله الحمد مسلمون، واضح. فلماذا لا نحترم دين هؤلاء هذه الأمة؟ لماذا لا نحترم عبادتين؟ لماذا لا توضع جداول الجامعات، المصانع، الشركات، المستشفيات، كل شيء لماذا لا يرتب طبقا لمواعيد الصلاة حتى لا يفتن الناس في دينهم؟ فلا يصل الأمر إلى إهمال هذا الأمر عند التخطيط لهذه الأشياء، بل يصل إلى حد معاقبة من يتخلف عن الصوابير أحيانا أو عن شيء من هذه الأنشطة التي يسمونها عبادة، يعاقب وقد يفخر وقد يمتحنوه ويضعوه في هذه الفتنة الشديدة. يكون الإنسان في امتحان بكالوريوس مثلا وساعة صلاة الجمعة والعياذ بالله، قلوب يعني سوداء، قلوب ران عليها يعني هذه الذنوب وهذه المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا قرعة يعني، ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا الحديث رواه البخاري. اهتم السلف أعظم الاهتمام بصلاة الجماعة، سواء في ذلك في الحضر أو السفر، في العسر أو اليسر، في المنشط أو المكره، مع أن الله سبحانه وتعالى عذر المرضى كما جاء في الحديث الخوف أو المرض هو عذر التخلف عن صلاة الجماعة، لكن مع ذلك عذر في الأبدان ولكن لم تثق القلوب أن تحرم نفسها من صلاة الجماعة. فنجد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيتنا، يعني يجاء بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام الصف، يعني رجل مريض كان الصحابة كان يحمل من بيته يحمل حملا ويحمل على بين رجلين يسند إلى أن يقام الصف لشدة حرصه على صلاة الجماعة مع أنه مريض ومع أنه معذور. واضح؟ فلماذا قلبه لم يصف؟ بدنه معذور لكن قلبه لا يصف ولا يتحمل أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصف المجتمع الأول الرهين الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. ما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وهذا أخرجه مسلم. ويقول الفقيه الكوفي إبراهيم النقعي رحمه الله تعالى: كان الأسود بن يزيد إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه، إذا فاتته صلاة الجماعة في مسجد قومه علقن علينا بيديه وتتبع المساجد حتى يصيب جماعة. لأن السنة الإنسان يصلي في مسجد قومه لا يتتبع المساجد البعيدة، لأن هذا فيه يعني سلبيات كثيرة، منها مثلا يعني جرح قلب الإمام، أن الإمام قد يظن أنك تفسقه أو تكفره أو تبدعه، فكون تتجاوز المسجد إلى مسجد آخر بدون عذر شرعي، فهذا يعني مما يذم. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. فهذا الأسود بن يزيد وكان من الصالحين رحمه الله تعالى، كان إذا فتته الجماعة في مسجد قومه علقن علي اليدين، لأن إذا مشى حافل على القدمين يكون أسرع، علقن علينا حتى يمشي أسرع. وظل يتتبع المساجد، أي مسجد يبحث عن مسجد لن يصلى في الجماعة بعد حتى يدرك الجماعة، ويتتبع المساجد إلى أن يصيب جماعة رحمه الله تعالى. وقال بعض السلف: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، يعني حاضر بنصيب وافر جدا من الثواب العظيم والجزيل. ويقول الحافظ الجهبذ ثابت الدين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الحافل سير أعلام النبلاء، وهو يترجم للإمام الرباني أبي الحارث عامر ابن عبد الله ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني، قال: قال مقعب: سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه، وهو يحتضر روحه بتخرج من بدنه ويفاد في الحال. سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي، خذوا بيدي اسجدوني حتى ادخل المسجد، اذهب المسجد واصلي في الجماعه. فقال: خذوا بيدي، فقيل: انك عليم، طريق انك عليم. قال: اسمع داعي الله فلا اجيبه، فاخذوا بيده فدخل مع الامام في المغرب فركع ركعه ثم مات رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكن المحروم من حرم صلاه الجماعه فان صلاه يكون اجرها اجر 27 صلاه لا يعدل عنها إلى صلاة ثوابها ثواب جزء من 27 جزءا منها إلا مغبون، إلا مغبون. يعني واحد يعني يشتري سلعة أو يبيع سلعة مثلا يكسب فيها جنيها واحدا، ونفس السلعة ممكن يبيعها في مكان آخر ينتقل إليه ب 27 جنيه من جنيه واحد. فبلا شك أن التاجر الذي يضحي مثل هذا المكسب الوثير لأجل الانتقال يسير جدا من محله مثلا إلى مكان قريب، واضح؟ فهذا مغبون، هذا إنسان خاطئ في نفسك بكل المقاييس. فما بالك بمن يفوت يعني 27 ضعفا من الصلاة ويصلي في بيته ويضحي بهذا الأجر العظيم. لذلك كان بعض السلف إذا يعني تخلف عن الجماعة تكون مصيبة كبيرة، ويأتي إخوانه الأهل المسجد يعزونه في هذه المصيبة. ويبدو أن بعد ذلك حصل تراخي في هذا الأمر، حتى أن بعض السلف أنكر على أصحابه حينما قال: مات لي ولد فعزاني، ما أذكر قال بالضبط 20,000 إنسان أو عدد مثل هذا، ألاف، فعزاني كذا ألف من الناس، وفاتتني تكبيرة الإحرام فلم يعزني أحد، يعتبر هذا من تقصيرهم وعدم تفكيرهم لأهمية العبادة. مات ابن لي فعزاني كذا ألف إنسان، وفاتتني تكبيرة الإحرام فلم يعزني أحد، فهو يستدل بذلك على أنهم ليسوا فقهاء وليسوا معظمين لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكن المحروم من حرم صلاة الجماعة فإن صلاة يكون أجرها أجر 27 صلاة لا يعدل عنها إلى صلاة ثوابها ثواب جزء من 27 جزءا منها إلا مغبون. ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيوية بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله. لو واحد تاجر وضحى في تجارته بمثل هذا الربح 27 ضعف 27 ضعف في الربح لا اعتبر سفيها. انسان سفيه يضيع 27 ضعف من سعر السلعه. لو واحد بيديله الفلوس عشان يتاجر بيها هيقول له: تعالى انت سفيه ما تصلح، كيف تفوت علي 27 ضعفا من الربح؟ يعتبر سفيه وربما يحجره عن التصرف في ماله. يقول: ولو رضي لنفسه في المعاملات الدنيويه بمثل هذا لكان مستحقا لحجره عن التصرف في ماله لبلوغه من التفه الى هذه الغايه والتوفيق بيد الرب سبحانه وتعالى. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذه من التفه، فما بالك من يفوت 27 درجه من درجات الاخره. اما فضل صلاه الجماعه فيعني بلا شك صلاه الجماعه في المساجد هي من اوكد العبادات، واقامتها في بيوت الله سبحانه وتعالى من اجل الطاعات، والمحافظه عليها في الحضر او السفر من اعظم الكربات. ولذلك وردت الاحاديث النبويه الصحيحه كثرة مبينه ما اعد لشاهدها من اجر عظيم وثواب جسيم ونعيم مقيم. جاءت هذه الاحاديث تجحد همم السالكين فتبعث في نفوسهم روح العبادة واليقين. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل في جماعة تضعف يعني تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هذا من أداب الخروج للمسجد، أكمل هذه أكمل الأحوال، أن لن يكون الدافع وراء خروجك إلى البيت أي شيء آخر غير الصلاة. طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان إذا خرج ليصلي وليؤدي بعض الأشياء أنه آثم، ما نقول هذا، لكن نقول أكمل الأحوال أن تجرد نيتك فقط لمحض الإيه؟ لمحض التعبد. لأن في بعض الروايات ما تنهضه إلا الصلاة، لا يريد أن يذهب المسجد ليقابل أواحدة أو يقضي بعض الحاجات في الطريق ولا لأي هدف آخر، فقط ليخرج تعظيما لأمر الله وتلبية لداعي الصلاة.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.